الحديث الرابع والعشرون من الحديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فتطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أستغفركم جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسفاق الجاجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسفر الجاجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إلى أجل زحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أخفيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم اشتمل على 10 جمل كل جملة منها مبدوعة ليا عبادي، وهو من الحديث القدسية، والحديث القدسي هو الذي يغيظه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وما كان من الحديث أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وهو مشتمل على ومائر التكلم ترجع إلى الله عز وجل، مثل قوله هنا: يا عبادي إني حرمت ظلما على نفسي، فإنه لا يقول أحد يا عبادي إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك الحديث الذي يقول فيه قوله في الحديث الآخر: الصوم لي، فإن هذا ضمير تكلم يرجع إلى الله عز وجل، وقال أنا عند حسن ظني عبدي لي، كل ما كان من هذا قليل فإنه يعتبر من الأحاديث القدسية، لأن المتكلم فيها هو الله والضمائر ترجع إلى الله، ومثل هذا الكلام لا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن الضمائر ترجع إليه وإنما هي ترجع إلى الله، فلا يقول يا عبادي إلا الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يضيف إلى ربه هذا الحديث القدسي فيقول قال الله عز وجل كذا وكذا، أو يقال قال الله عز وجل فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحديث القدسي. ثم قال: يا عبادي، أول هذه الجمل العشر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالم. الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه حرم الظلم على نفسه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، وقد حرم الله على نفسه الظلم مع قدرته عليه وقدرته على كل شيء، فمنع نفسه من ذلك وحرم على نفسه ذلك، فلا يقع منه الظلم أبدا، فلا يقع منه الظلم أبدا، وهو منزه عنه. ونفي الظلم عن الله عز وجل هو من قبيل النفي الذي جاء في الكتاب والسنة، ومتضمن إثبات كمال ضد ذلك المنفي، وقد جاء في القرآن آيات عديدة فيها نفي الظلم عن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد فلا يخاف ظلما ولا هضما. كل هذه الآيات وأمثالها التي فيها نفي الظلم عن الله عز وجل تدل على إثبات كمال ضد ذلك المنفي الذي هو العدل، يعني يدل على إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى، يعني هذا النفي عن الله عز وجل لهذا الوصف الذي هو الظلم وأنه منفي عن الله، هذا النفي يدل على إثبات كمال ضده الذي هو العدل، وأن الله تعالى متصف بالعدل على التمام والكمال. وهكذا النفي في الكتاب والسنة عندما يأتي فهو نفي متضمن لذات كمال، وليس كالنفي الذي يكون عند المتكلمين الذي يؤدي إلى نفي الموجود وأن الله تعالى لا وجود له، الذي يقول ليس بكذا وليس بكذا وكل صفات ينفونها عن الله، فيؤول الأمر إلى أنه لا يبقى وجود لله عز وجل، لا يبقى وجود لله سبحانه وتعالى. والنفي في الكتاب والسنة إنما يأتي متضمن إثبات كمال لله سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحد أي بكمال عدله، وما كان الله يجزيه من شيء في السماوات والأرض يعني بكمال قدرته، بكمال قدرته، وما مسنا من لغوب يعني بكمال قدرته سبحانه وتعالى. فكل نفي جاء في الكتاب والسنة يدل على إثبات كمال الله سبحانه وتعالى، وهو ضد ذلك النفي، ضد ذلك النفي، يعني نفي العجز يدل على إثبات كمال القوة وكمال القدرة، ونفي الظلم يدل على إثبات كمال العدل، وما مسنا من لغوب يدل على إثبات كمال القدرة، يعني ما مسنا من تعب ولا نصب ولا إعياء أي بكمال القدرة. وهكذا النفي في الكتاب والسنة عند سلف هذه الأمة يثبتون لله ما أثبت نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا النفي الذي ينفونه عنه طبقا لما جاء في الكتاب والسنة يدل على إثبات كمال لله سبحانه وتعالى، بخلاف أولئك الذين ينفون عن الله الصفات بحجة أنهم لا أثبتوا لكانوا مشبهين، فتصوروا أنه ليس هناك إثبات إلا مع التشبيه، ولهذا يقول ليس بكذا وليس بكذا وينفون عنه جميع الصفات، فيقول أمره فيقول الأمر إلى أن يكون لا وجود له، لأنه لا يتصور وجود ذات مجرد من جميع الصفات. والمتكلمون الذين تصوروا أنه لا إثبات إلا مع تشبيه تفروا من تشبيه بالمعدود الموجودات تصوروه باطلا، ووقعوا في تشبيه أسوأ منه وهو التشبيه بالمعدومات، وهو التشبيه بالمعدومات. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن المعطل يعبد عدما، لأن لا وجود للمعبودة، كما قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، يقول إن الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل الذين هم يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، لأنهم ما تصوروا إثبات إلا مع تشبيه. ثم يقول ابن عبد البر وهم عندما نقر بها ناقون للمعبود، وهم أي المعطلة عند المقرين للصفات يعتبرون نافين للمعبود، أي أنه لا وجود للمعبود. ثم إن الذهبي رحمه الله ذكر هذا النقل عن ابن عبد البر في كتابه العلو للعلي العظيم، وقال صدق والله أي ابن عبد البر، فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دارنا نخلة فقيل لها ألها صيف؟ قالوا لا. ألها عشب؟ قالوا لا. ألها قنو؟ لا. قالوا لا. ألها ساق؟ قالوا لا. قيل إذا ما في ذلك النخلة، لأنها إذا كان جميع ثلاث النخل يعني منفية عنها إذا لا وجود لهذه النخلة التي نفيت عنها جميع الصفات، فكذلك إذا نفيت عن الصفات والصفات عن لها جدل معناها أنه لا وجود له. وعلى هذا فنفي المتكلمين إنما هو نقص وإضافة نقص إلى الله عز وجل، بل إضافة العدم إليه وأنه لا وجود له. وأما أهل السنة والجماعة فهم ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا النفي متضمن إثبات كمال لله سبحانه وتعالى، إثبات كمال لله سبحانه وتعالى. وهنا حرمت ظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما، أي أن أي بكمال عدله سبحانه وتعالى ما حرم على نفسه الظلم ومنع ظلم عن نفسه، وذلك بكمال عدله سبحانه وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما كما حرمه الله على نفسه ولا يقع منه أبدا، فإنه حرمه على عباده، ولكن منهم من يحصل منه الظلم ومنهم من يقع منه الظلم ومنهم من يحصل منه الظلم، سواء الظلم نفسه وذلك بأن يأتي بأمور منكرة يعني تعود مضارتها عليه ويكون ظالما لنفسه، أو يبذل غيره سواء كان ظلمه في نفسه بقتله أو بقطع شيء منه أو بعرضه أو بماله، يعني يتعدى يكون الظلم قاصرا على الإنسان ويكون متعديا إلى غيره، فيظلم الإنسان نفسه، وذلك بوقوعه بتركه للأوامر ووقوعه في المعاصي، وكذلك أيضا يظلم غيره بأن يلحق به الأذى ويلحق به الضرر، فيكون ظالما لنفسه وظالما لغيره. وجعلته بينكم محرما، ثم قال فلا تظالموا، يعني فلا تظالموا، بل عليكم أن تبتعدوا عن الظلم وأن تتركوا الظلم وأن تكونوا على السداد وعلى العدل وأن تحذروا من الظلم. هذه هي الجملة الأولى من الجمل العشر التي اشتمل عليها حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه على الحديث القدسي. الجملة الثانية قوله يا عبادي إني إن كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديتم. الله عز وجل هو الذي يتفضل بالهداية لمن شاء من عباده، يتفضل بالهداية على من شاء من عباده، ومن خذله الله عز وجل فإنه لا يحصل له إلا الضلال. ومعلوم أن كل إنسان يقدم على ما ينفعه ويقدم على ما يضره بمشيئته وإرادته، فالمهتدي يقدم على ما فيه هدايته بمشيئته وإرادته، والضال يقدم على ما فيه ضلاله بمشيئته وإرادته. وهذا الذي حصل من هذا المهتدي وهذا الضال مطابق لما قدره الله تعالى وشاء، ولا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى. وكل ما يقع في الوجود من خير وشر هداية وضلال فإنما هو بمشيئة الله عز وجل، بمشيئة العباد التابعة لمشيئة الله عز وجل، أي أن العباد لهم إرادة ومشيئة ويقدمون على ما ينفعهم وعلى ما يضرهم، ولكن إقدامهم على ما ينفعهم وما يضرهم لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته. كلما وقع من هداية وضلال وقد حصل بمشيئة العباد وإرادتهم هو تابع لمشيئة الله وإرادته، ولا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، ولا يقع في ملك الله شيء ما شاءه الله ولا أراده، لا يقع في ملكه شيء إلا ما قد شاءه وأراده، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت أن له مشيئة وأن الإنسان يشاء أن يستقيم ويشاء أن ينحرف. ثم قال بعد ذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أنكم لا تشاءون شيئا ولا يقع منكم شيء إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى، ولا يقع من العباد شيء الله تعالى لم يشأه، كما تقوله القدرية الذين يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم، بل الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، خالق العباد وخالق أفعال العباد، خالق الذوات وخالق الصفات سبحانه وتعالى. فكل ما يقع في الوجود فهو من خلقه وإيجاده، وقد وقع بمشيئته وإرادته، وقد وقع بمشيئته وإرادته. فمن حصل له الضلال الذي هو ضد الهدى وقد حصل بمشيئة العبد وإرادته، والله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك وقدر ذلك، ومن حصل منه الهداية فقد حصل بمشيئته وإرادته، والله تعالى قدر ذلك وهو لذلك فهو المتفضل بالهداية أولا وآخرا، وهو الذي تفضل بها حيث هيئ الأسباب ووفق أيضا لحصولها ووجودها، فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا في كل هداية. وأما الضلال فإنه يقع من العباد مشيئتهم وإرادتهم، والله عز وجل قدر ذلك وقضاه، وهو خذلان لذلك الذي حصل منه، والهداية التي حصلت للعبد هي بفضل من الله عز وجل وإحسان. ثم إن الحافظ الرجل قال قد يظن بعض الناس أن في هذا الحديث معارضة مع قول مع الحديث الذي الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل في خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. الله عز وجل خلق الناس مفطورين على حب الإسلام وعلى الإسلام، ولكن هناك من يسرف عن هذه الفطرة وفيهم من يثبت هذه الفطرة، فمنهم من يأتي مؤيدا ومثبتا لهذه الفطرة وهو الذي يكون مهتديا وينشئ أولاده على الهداية. وفيهم من يكون منحرفا فيحرف أولاده عن هذه الفطرة وذلك بصرفهم عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجدانه. يعني معنى ذلك أن هذه الفطرة التي الله تعالى فطر الناس عليها من الناس من يأتي مثبتا لها، وهو الذي كان على هدى وسداد يكون عينا لأولاده على الهداية، ومنهم من يكون منحرفا عن هذه الفطرة فيسعى إلى حرف وصرف أولاده عنها فينقلهم من هذه الفطرة إلى أن يكونوا يهود ونصارى أو مجوس أو غير ذلك من ملل الكفر المختلفة. والضلال يراد به عدم العلم أيضا، كما أنه يراد به الغواية وحصول الغواية فإنه يراد به عدم العلم وعدم العلم بالشيء. والله عز وجل خلق الناس أخرجهم بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا ثم علمهم وأعطاهم العلم. وما جاء في القرآن من قول الله عز وجل: وجدك ضالا فهدى، معنى ذلك أنه كان غير عالم بهذا الوحي الذي أوحى الله تعالى إليه، وهذا العلم الذي أعطاه إياه كان قبل ذلك غير عالم به. هذا هو المقصود بالضلال الذي نفي عنه، أو الضلال الذي كان موجودا فهداه الله عز وجل. يعني معناه أنه لم يكن عنده هذا العلم وعنده هذا الوحي وعنده هذا النور من قبل، والله تعالى أعطاه إياه، كما قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأنه ما كان عنده هذا الشيء ثم أعطاه الله عز وجل ثم أعطاه الله إياه سبحانه وتعالى. فيكون هذا هو معناه. فإذا يأتي الضلال بمعنى الغواية ويأتي بمعنى الجهل وعدم العلم، ثم إن الله عز وجل يعطي العلم ويوفق من شاء بأن يعطيه العلم، والعلم والضلال الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم العلم بهذه الأمور التي علمه الله تعالى إياها، وهذا الوحي الذي أوحى الله تعالى به إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه هي الجملة الأولى. الجملة الثانية: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته. وفي هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء بالهداية، لهذا قال: إلا من هديته. ومن هداه الله عز وجل فقد هداه لفضله وإحسانه وتفضله عليه بهذه الهداية. ثم أمر بطلب الهداية فقال: فاستهدوني، اطلبوا مني الهداية. في هذا أمر بطلب الهداية، وأن الإنسان يسأل الله عز وجل الهداية. وقد جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب حاجتهم لتقوم هذه الحياة وليحيا الإنسان هذه الحياة الدنيا. وأما الهداية فهي التي فيها الحياة الآخرة، الحياة الباقية، الحياة المستمرة، الحياة الدائمة. الهداية هي التي بها الحياة الباقية على النعيم. وأما الحياة الدنيوية فغذاؤها وقوامها هي الطعام والشراب، وبذلك تكون الحياة، وبدونها يحصل الموت ولا تحصل الحوادث. وأما الحياة الباقية فغذاؤها إنما هو بالهداية بالصراط المستقيم. ولهذا جاء في القرآن رسالة الفاتحة التي يقرأها كل مسلم في كل ركعة في مرة عشر صلاته، يقول: اهدنا الصراط المستقيم. وطلب الهداية للصراط المستقيم يتضمن شيئين: التثبيت على ما قد حصل من الهداية، وطلب المزيد من الهداية. التثبيت على ما كان قد حصل من الهداية، وطلب المزيد من الهداية. فيطلب الإنسان من ربه بقوله اهدنا الصراط المستقيم أن يثبته على ما حصل له من هداية، وأن يزيده هدى إلى هدى، وأن يزيده هدى إلى هدى. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ثم الجملة الثالثة: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. العباد مفتقرون إلى الله عز وجل وهو غني عنهم، وحاجتهم إليه وفقرهم إليه دائما وأبدا لا يستغنون عن الله طرفة عين، وهم بحاجة إليه في كل شيء لجمع أمورهم في أمور دينهم ودنياهم، لا يستغنون عن الله وهم محتاجون إلى فضله وإحسانه وكرمه وجوده. وقد أمرهم وقد أخبر الله عز وجل في هذا الحديث بأن كل إنسان جائع، وأن الله تعالى هو الذي يرزق وهو الذي يطعم، وأن العبد عليه أن يسأل الله عز وجل وأن يطلب منه أن يطعمه، ومع سؤاله عليه أن يأخذ الأسباب التي يكون بها تحصيل الرزق. لا يسأل الله عز وجل الطعام والرزق دون أن يبذل أسبابا، بل عليه أن يبذل الأسباب ويستعين بمسبب الأسباب ويعول على الله عز وجل في تحصيل المراد. فإنه لا بد من أمرين: لا بد من فعل السبب، ولا بد من التعويل على من بيده كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى، لأن السبب قد يوجد ويتخلف المسبب، ولكن إذا وجد السبب ووجد توفيق الله عز وجل ومشيئته وإرادته لحصول ذلك المراد الذي يسأله العبد، فإنه بذلك إذا شاء الله عز وجل أن يحصل يتحقق هذا المسؤول مع الأخذ بالأسباب التي تؤدي إليه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تأخذوا خماصا وتأخذوا طعاما. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الطير الله تعالى هو الذي يرزقها، وأن تلك الطيور لا تجد في أوكارها تنتظر شيئا يؤتى به إليها وهي في أوكارها دون أن تبرعها، وإنما هي تخرج من أوكارها تبحث عن الرزق، والله تعالى هو الذي يرزقها، والله تعالى هو الذي يرزقها، وهي تأخذ بالأسباب فتغدو خماصا تخرج من أوكارها في الصباح خالية البطون، وهذا هو معنى خماصا، وتروح في آخر النهار بطانة يعني ممتلئة البطون، ممتلئة البطون. فالإنسان يأخذ بالسبب ويستعين بالله عز وجل على تحصيل المراد وتحقيق المراد. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير ما أحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واسأل بالله، احرص على ما ينفعك واسأل بالله. فجمع بين الأمرين: احرص على ما ينفعك واسأل بالله، واسأل بالله أي لا تعتمد على الأسباب وتكون الأسباب عندك هي كل شيء، بل هناك شيء وراء الأسباب وهو توفيق الله سبحانه وتعالى وحصول التوفيق منه، فبذلك تنفع الأسباب. ولكن الإنسان لا يترك الأسباب ويهملها ويقول: أنا أجلس في بيتي ويغلق علي بابي، وإذا كان الله قدر لي رزقا فإنه يأتي ويطرق علي بابي، فإنه يأتي ويطرق علي بابي ويطرقه من يطرقه ويعطيني إياه. هذا غلط. أوتار نفسها ما تبقى في أوتارها، وإنما تخرج من أوتارها كذلك. فكذلك الإنسان عليه أن يسعى لتحصيل الرزق، ولكنه لا يعول على الأسباب ويقول هي كل شيء، بل يأخذ بالأسباب ويعتمد على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال في هذا الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعلم. كلكم جائع إلا من أطعمته. الله تعالى هو الذي يرزق، وهو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. وما من دابة رأت إلا على الله رزقها وعلى مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الجملة الرابعة قوله: كل يا عبادي كلكم عار إلا من كفوتم استكسوني أفتكم. لما ذكر في الجملة الأولى ما يتعلق بالغذاء الذي هو باطن، ذكر الكسوة التي هي ظاهرة، التي تكون الغذاء الذي يكون للجسم ويوصل إلى باطن الجسم لينتفع من الجسم، أتى بعد ذلك بالشيء الذي يواري الجسم ويكسر الجسم وهو الكسوة، ويكسر الجسم الذي هو الكسوة. قال يا عبادي كلكم عار إلا ما كسوته فاستكسوني أكسكم، ويطلب مني أن أكسوكم، أطلب مني تعطيل هذا الشيء الذي به تكلفكم، وهذا الذي به تفرع عوراتكم ومواراة أجسادكم، كل ذلك داخل في ملك الله عز وجل. فاسألوا الله عز وجل من فضله واسألوه أن يكسوكم. وهذا فيه كما في الذي قبله أن الإنسان مستقر الله عز وجل في جميع شؤونه في أمور دينه ودنياه، ومستقر له في أمور دينه في طلب الهداية، وأنه بحاجة إلى هداية الله عز وجل، وحاجة إلى الهداية فوق كل حاجة، وهو في أمور دنياه في حاجة إلى الله عز وجل، ولا يستغني عنه في الرزق وفي المطعم ونشرب وفي الكسوة التي يواري بها جسده والتي يغطي بها جسده ويستر بها عورته. ثم الجملة الخامسة الأولى كلكم محرم تظن على نفسي، والثانية كلكم ضال، والثالثة كلكم جائع، الرابعة كلكم عارف، والخامسة يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. العباد مأمورون ومنهيون ومكلفون بأوامر ونواهي، مطلوب منهم انتهاء الأوامر واجتناب النواهي، ويحصل منهم التقصير، ويحصل منهم النقص، ويحصل منهم الخطأ في ليلهم ونهارهم، في سرهم وعلانيتهم يحصل منهم الخطأ. وطريق السلامة من هذا الخطأ ومن الذنب إذا وقع ومن المصيبة إذا حلت بالإنسان، المصيبة في الدين التي هي الذنوب والمعاصي، أن يرجع إلى الله عز وجل ويسأله المغفرة، ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفره. والله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه وأن يستغفروه وأن يعولوا عليه ويسألوه، والدعاء هو العبادة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات ومغفرة الذنوب، ولا يستغنى العبد عن ربه طرفة عين، إنكم تخطئون بالليل والنهار. وهذا شأن العباد، كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أغفر الذنوب جميعا، كل ذنوب الله تعالى يغفرها إذا تيب منها. وأعظم الذنوب وأشدها وهو أظلم الظلم وأبطل الباطل الشرك بالله عز وجل، والله تعالى يغفره لمن تاب، كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا فأعظم الذنوب إذا تيب منه الله تعالى يتوب على من تاب، وكذلك الذنوب التي هي دونه فمن تاب منها يتوب الله عز وجل عليه، والتوبة تجب ما قبلها. والله عز وجل أمر عند وجود الذنوب وعند حصولها أن يكون الإنسان مستغفرا سائلا الله عز وجل أن يغفر له ما قد حصل منه من الذنوب والمعاصي. الجملة السادسة يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. الله عز وجل غني عن العالمين، وكل مفتقر إليه ومحتاج إليه، وعبادة العباد لا تنفع الله عز وجل، ومعاصيهم لا تضره، بل طاعاتهم تنفعهم ومعاصيهم تضرهم. والله عز وجل لا يبلغ العباد نفعه فينفعوه، ولا يبلغ ضره فيضروه، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. فلا يصل إليه نفع من العباد، وهو غني عنهم وعن أعمالهم، وكذلك لا يصل إليه ضرر منهم، وضررهم يعود على أنفسهم، وضررهم يعود على أنفسهم، كما أن نفعهم يعود إليهم فضرهم نفعه عليهم، فضررهم يعود ضرره عليهم. والله عز وجل لا يضره شيء من معاصيهم، وكذلك لا ينفعه شيء من طاعاتهم، وطاعتهم تنفعهم ومعاصيهم تضرهم، والله تعالى هو النافع الضار. سبحانه وتعالى: يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لن تبلغوا ضري فتضروني. الجملة السابعة: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله عز وجل قسم الناس الى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا هو الذي شاءه الله عز وجل، وهذا هو الذي قدره الله، ولا بد وان يوجد ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولكن لو ان الناس كلهم من اولهم الى اخرهم كانوا مهتدين وكانوا على اتقى قلب رجل من الناس يعني في غاية التقوى ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. وعلى العكس من ذلك لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل، لا ينقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى، فهو دال على كمال غناه وعلى كمال ملكه، وأن وجود التقوى من جميع الخلق لا تزيد في ملك الله شيئا، ووجود الفجور والمعاصي من جميع الخلق لا تنقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. هذه الجملة السادسة والجملة السابعة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. والجنة الجبادة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسفل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. الجملة التاسعة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. البحر المتلاطم، هذه المياه العظيمة، لو أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم سأل كل إنسان ما يريد وسأل كل إنسان دنيته وحاجته وتحقق ذلك له لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا أصلا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، والمخيط إذا دخل البحر لا ينقصه شيئا. هذا بيان أنه لا يحصل نقص. ومن المعلوم أن المخيط وهو الإبرة لو غمست في البحر ثم أخرجت فالجبل الذي فيها لا يعتبر شيئا من هذا البحر، لا يعتبر شيئا في رأي العين ولا يعتبر شيئا في الوجه، لأنه ليس بشيء، بلل في إبرة. كل ما أعطي الخلق من أولهم إلى آخرهم يساوي البلل الذي في الإبرة من هذا البحر. هذه المخلوقات من أولها إلى آخرها، الجن والإنس من أوله إلى آخره، لو كل إنسان طلب وسأل الله ما يريد وتحقق له ما يريد ما نقص من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، ومعلوم أن المخيط إذا دخل البحر ما ينقصه شيئا، لا ينقصه شيئا. ثم الجملة الآخرة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد غير خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. العباد مأمورون ومنهيون وأعمالهم محصاة عليهم ومدونة ومسجلة ومكتوبة، تكتبها الحفظة، تكتبها الكتبة الذين يكتبون أعمال العباد، ما يكون من قول يا جهر قيم العفيف، أي الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، ثم يجدون هذا الذي عملوه أمامهم قد أحصي، الخير محصى والشر محصى، الأعمال الصالحة محصى والأعمال السيئة محصى، ولا يظلم ربك أحدا، فلا ينقص أحد من حسناته ولا يضاف لأحد سيئات أخرى لم يفعلها، ولا يحمل سيئات من سيئات غيره، كما قال الله عز وجل: فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني لا يخاف هضما من الحسنات ونقصا في الحسنات ولا ظلما بزيادة السيئات، بل الذي عمله فإنه يحصيه وإن خاله خير وإن شره شر، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الله عز وجل: كما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء فيبدو لو أن بينه وبينها مدى بعيدة. يعني كل شيء أمام الإنسان وجدوا ما عملوا حاضرا ويعظم ربك أحد. فكل ما يحصل من العباد من الأعمال فإنهم يجدونها أمامهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن وفق لعمل الخير فإنه يجد ثوابه أمامه ويجد جزاءه أمامه، والفضل لله عز وجل أولا وآخرا. وهو الذي تفضل بالتوفيق للعمل الصالح، وهو الذي تفضل بالجزاء الحسن على ذلك العمل الصالح، فله الفضل أولا وآخرا. له الفضل في التوفيق لدخول الجنة، وله الفضل في التوفيق للأعمال الموصلة إلى الجنة. ومن لم يحصل منه العمل الصالح الذي يؤديه إلى الجنة ويؤديه إلى السلامة لا يلوم إلا نفسه، لأنه هو الذي جنى على نفسه، وهو الذي فرط، وهو الذي أهمل نفسه، ويجد ما قدم من الشر أمامه، كما أن الذي وفق يجد ما قدم من الخير أمامه. فلا ينقص من حسنات المحسن شيء، ولا يضاف إلى المسيء سيئات أخرى، ولا يحمل سيئات غيره، ولا تجر واجهة وزر أخرى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا على نفسه. هذا حديث أبي ذر الحديث القدسي العظيم المشتمل على هذه الجمل العشر، وقد رواه مسلم رحمه الله. وقد ذكرت أن خمسة أحاديث متوالية من الحديث الحادي والعشرين إلى الحديث الخامس والعشرين كلها من أفراد مسلم، وهذا منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. في الحديث يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضرون، العباد لا يضرون الله تبارك وتعالى. مر معنا اخر حديث في سنن ابي داود يؤذيني
نعم، هذا الصدور هذا يحصل، ولكن لا يبلغ الله عز وجل ولا يصل الى الله عز وجل، ولكنه باعتبار صدوره منهم، باعتبار صدوره منهم هو أذى منهم، ولكنه لا ينال الله ولا يعني يصيب الله عز وجل الضرر يعني بسبب ذلك.
هل ممكن أن يقال أن ابن آدم لا يضر ولا يؤذي الله؟
نعم، بكون الضرر يصل إلى الله وكون الأذى يصل إلى الله نعم، ولكن يعني كونه يحصل منه الشيء الذي يغضب الله ويسخطه، وأن هذا شيء يعني يصدر من العباد وهو يعني إيذاء لله عز وجل باعتبار صدوره لا باعتبار وصوله إليه وتضرره به.
هنا في أثر يقول الأخ نريد التعليق عليه، يقول ابن رجب: وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الدين أنه سمع أبي بن كعب يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظلم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وأنه أتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك، ثم أتى زيد بن ثابت فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وفي هذا الحديث نظر، وهب بن خالد ليس بذلك المشهور بالعلم، وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه فيكون غير ظالم لهم حينئذ.
الحديث هذا يعني صحها بعض العلم، ومعناه لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، لأن الله عز وجل لو أخذ الناس يعني بكل ما يحصل منهم ما سلموا، ولكن الله عز وجل يتجاوز ويعفو ويفسح، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم عذاب كبير. فهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على العباد، السمع والبصر والأخذ والإعطاء والنشي وما إلى ذلك، هذه نعم. فلو أن الله عز وجل يعني وأخذهم عليها ولم يتجاوز عنهم ما سلموا من العذاب وما سلموا من الجزاء، لحصول التقصير منهم ولحصول النقص منهم. فلهذا لو عذبهم لعذبهم هو غير الوامل، ولكنه يتجاوز، ولكنه يتجاوز عن سيئاتهم وعن أخطائهم وعن تقصيرهم، كما قال وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم يا إخوان كبير.
وهنا كلام آخر يقول عند جملة يا عبادي وأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسرى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو ثم قال ومن الناس من قال إن إيجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود أكمل من إيجاده على غيره وهو خير من وجوده على غيره، وما فيه من الشر فهو شر إضافي نسبي بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض وليس شرا مطلقا بحيث يكون عدمه خيرا من وجوده من كل وجه بل وجوده خير من عدمه. قال وهذا معنى قوله بيده الخير ومعنى قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني أن الشر المحض الذي عدمه خير من وجوده ليس موجودا في ملكك، فإن الله تعالى أوجد خلقه على ما تقتضيه حكمته وعدمه. وقصد قوما من خلقه بالفضل وترك آخرين منهم في العدل لما لهم في ذلك من الحكمة البالغة. قال ابن رجب وهذا فيه نظر. فالأخ يقول يعني الصواب مع من
هو النظر يعني في يعني في الأول الكلام اللي في الأول الذي قال أن ليس هناك يعني شيء خير مما كان وكذا أو أفضل مما كان في الأول، وإلا فقضية كون كلام الأخير شو نعم الشر ليس إليك، يعني أن الله عز وجل لم يخلق شرا محضا لا يترتب عليه خير بوجه من وجوه، بل كل ما هنالك من شر فإنه لا يخلو من مصلحة ولا يخلو من فائدة، وأما أن يكون شرا محضا لا خير فيه بوجه من وجوه فهذا هو الذي نفي عن الله عز وجل بقوله والشر ليس إليه والشر ليس إليه، والله عز وجل خلق كل شيء خلق الخير وخلق الشر، فالشر من خلقه والخير من خلقه، ولكن الشر الذي نفي عنه الشر الذي لا خير فيه بوجه من وجوه ولا يترتب عليه مصلحة، فهذا معنى صحيح ما في إشكال، ولكن لعل الحافظ الرجب يقصد الذي جاء في الأول الذي يعني قال إيش في الأول قال
إن إيجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود أكمل من إيجاده على غيره وهو خير من وجوده على غيره.
هذا من نظر لكن الله عز وجل قال فلله سجه البلغة فلو شاء لهداكم أجمعين لو شاء لهداكم أجمعين، جاء الناس كلهم كذلك والله تعالى جعلهم يعني فيهم سعداء وفيهم أشقياء جعل فيهم سعداء وجعل فيهم أشقياء، ولو شاء الله عز وجل جعلهم كذلك لجعلهم كذلك، ولكن الله تعالى شاء أن يعني ينفل العباد وأن يمتحنوا وأن يؤمروا وأن ينهوا وأن يتبين أولياء الله من أعداء الله، فلعل المقصود ذلك هو الأول، وإلا فإن قول الشر ليس إليك هذا واضح لأنه حق.
تكملته وما فيه من الشر فهو شر إضافي نسبي بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض وليس شرا مطلقا بحيث يكون عدمه خيرا من وجوده من كل وجه،
يعني يكون شر يعني لا خير فيه بوجه من وجوه.
قال وهذا فيه نظر وهو يخالف ما في هذا الحديث من أن جميع الخلق لو كانوا على صفة أكمل خلقه من البر والتقوى لم يزد ذلك ملكه شيئا ولا قدر جناح بعوضة، ولو كانوا على صفة أنقص خلقه من الفجور لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، فدل على أن ملكه كامل على أي وجه كان لا يزداد ولا يكمل بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي ولا يؤثر فيه شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ في بعض أماكن في بلادي الناس ما سمعوا عن الإسلام ولو كلمة بل إنهم على الكفر، فما حكم هؤلاء إذا جاءهم الموت؟
ما أدري كيف يعني يكون في بلادك ناس ما سمعوا عن الإسلام يعني وهذه الوسائل التي يسرها الله في هذا الزمان يعني منتشرة وعامة وموجودة يعني يصل فيها كل خير وكل شر في هذه الوسائل كل خير يصل إلى الناس عن طريقها وكل شر يصل إلى الناس عن طريقها فكيف يعني لا يصل يعني الإسلام وذكر الإسلام يعني إليهم وهذه الوسائل الموجودة المنتشرة في هذا الزمان العالم كله كأنه في بيت واحد أو في قرية واحدة نعم يمكن يكون بعض الناس يعني ما لهم صلة بالعالم ولا لهم صلة بهذه الوسائل فيمكن يكونوا في أماكن يعني بعيدة وفي غابات وما إلى ذلك يمكن أن يكون والذي لم تبلغه الرسالة ولم يبلغه في الدين يكون حكم المجانين وحكم الناس الذين يعني يمتحنون يوم القيامة وعلى ضوء ذلك الامتحان يتبين من يكون سعيدا ومن يكون شقيا كما ذكر ذلك العلماء وكما ذكروا ما ورد في ذلك عند تفسير قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
قوله من وجد غير ذلك هل هذا من باب قوله والشر ليس اليك في ادب
هذا يعني هو اصلا ما في اضافه هو من وجد شرا ما وجد شرا يعني ليس مضافا الى الله عز وجل من وجد شرا فلا حمد له من وجد شرا فلا يلومنا الا نفسه فلا يلومنا الا نفسه لان هو مضافا الى الله عز وجل يعني الذي فيه الادب هو الذي يسر الله عن الجن في قوله وان لا ندري اشرا الى المصاب أم أراد بهم ربهم رسلا ما أضاف الشر إلى الله عز وجل هو الخير أضافه إلى الله عز وجل وأن لنا أشر إلى ذكر مبنيا للمجهول والخير ذكر مبنيا للمعلوم وأما غير ذلك يعني ليس حتى لو قال ومن وجد شرا لكن لما كان ليس هناك إلا شر إلا خير أو شر يعني ذكر الخير وكنا عن غيره بقوله غير ذلك
كذلك فمن وجد خيرا فليحمد الله هل هذا الحمد الذي أمر به من وجد خيرا في الدنيا أم في الآخرة
كل ذلك يعني الخير يعني يوجد في الدنيا وثوابه يوجد في الدنيا ويوجد في الآخرة والله وفي الدعاء الذي في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فحسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة يعني الثواب من الله عز وجل يحصل في الدنيا ويحصل في الآخرة والعقوبة تحصل في الدنيا وتحصل في الآخرة ومن وجد خيرا فليحمد الله من وجد خيرا في الدنيا ليحمد الله عز وجل ويزيد يعني في الإحسان وفي الآخرة كذلك يحمد الله عز وجل على ما أنعم عليه حتى وصل إلى ما وصل إليه وكذلك أيضا من وجد غير ذلك في الدنيا لا يلوم إلا نفسه وعليه أن يسعى لتدارك التقصير وتدارك الخلل يعني حيث يعني حصل له عقوبة في الدنيا وضرر في الدنيا بما أصابه من المصائب وذلك بسبب الذنوب كما قال الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة ولما كسبت أيديكم لا يعفو عن كثير وكذلك في الآخرة يعني يندم حيث لا ينفعه الندم وأما في الدنيا فإنه إذا ندم في مجال لأن يتدارك
يقول كيف نفهم تحريم الظلم الذي ورد في الحديث مع قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الأصل في المسلم الظلم والجهل كيف نفهم تحريم الظلم الذي ورد في الحديث مع قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
قال عن الظلم كما هو معلوم محرم ومن الناس من يحصل منه الظلم ومن الناس من يحصل منه الظلم ويكون ظلوما وجهولا وهو فعل محرم ما هو مباح يعني هذا الظلم الذي حصل منه يعني ليس مباحا له بل هو فعل امرا محرما وفعل امرا غير صائب
ومقولة شيخ الاسلام
يعني شأن الناس يعني كما هو معلوم يعني غالبا ما يسلمون من الظلم لا يسلمون من الظلم سواء لأنفسهم أو لغيرهم
الأصل في
ما أدري لو كان الأصل هذا أصل يعني عام في جميع الناس أنهم كانوا ظالمين ما يعني ما أعرف وجهه.
يقول قول القدرية إن العبد خالق لأفعاله هل يقصدون بأفعال العباد خيرها وشرها أم الشر فقط؟
منهم من قال الخير والشر ومنهم من قال الشر فقط.
يقول في بلادنا لا يوجد علماء يوجهون الناس التوجيه الصحيح وإنما يوجد الغالب علماء الضلال مثل الصوفية. الإنسان عندما ينشأ في هذا المجتمع ويدرس على هؤلاء كيف يكون الحكم عليه؟ هل يعذر بالجهل؟
إذا كان هؤلاء المدرسون يعني يضلون ويخرجون الناس عن الفطرة التي فطرهم الله عليها إلى الانحراف عنها فلا يدرس عندهم، ولكن يمكنه أن يعني يحصل على الأشرطة وعلى الكتب والرسائل المفيدة السليمة ويستغل بها، والحمد لله في هذا الزمان تيسر الحصول على العلم في وقت ما حصل مثله فيما مضى، وذلك بكون هذا التفكير للكلمات والدروس والمحاضرات والندوات، ويكون الإنسان كأنه موجود بين هؤلاء الذين وجدت منهم المحاضرات باقتنائه لهذه الأشرطة وسماعه إياها، فإن ذلك يفيده ويمكنه من أن يستفيد وأن يتعلم. وإذا تيسر له أيضا أن يتصل بالتلفون أو يكتب بالرسائل يعني لأهل العلم ويستفيد منهم فيمكنه ذلك. وإذا كان أولئك الذين يحصل منهم التدريب ليسوا على استقامة وإنما هم من البدع والضلال فلا يدرس عندهم لأن لا يضلوه ولأن لا يقع فيما وقعوا فيه ويبتلى فيما ابتلوا فيه.
هذا الأخ يطلب أن نقرأ آخر كلام الرجل عن الحديث ويطلب منكم التعليق في قوله وقد كان السلف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة حذرا من لوم النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير. وفي الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم على ألا يكون الزاد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب. وقيل لمسروق لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد، فقال والله لو أتاني آت فأخبرني ألا يعذبني لاجتهدت في العبادة. قيل كيف ذاك؟ قال حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار ألا ألومها. أما بلغك في قول الله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة؟
سلف هذه الأمة رحمة الله تعالى عليهم كان كثير منهم يجتهدون في العبادة ويعتبرون أنفسهم مقصرين، وهم مع اشتغالهم بالعبادة لا يعتبرون أنفسهم أنهم قد قدموا شيئا، بل يهضمون يعني جانبهم ويعتبرون أنهم مقصرون، كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فمع يعني عنايتهم في العبادة ومع اشتغالهم بالعبادة يعتبرون أنهم مقصرون، وكانوا يجتهدون في العبادة ويعنون بها غاية العناية. وقد مر ذكر القصة التي ذكرت في ترجمة منصور بن زادان أنه قيل لو قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب ما أمكنه أن يزيد شيئا من الأعمال، لأنه دائما على اشتغال بالعبادة ودائما على صلة بالعبادة، صلة بالله عز وجل في العبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا ما جاء من آثار عن السلف من جهة اهتمامهم بالعبادة وخوفهم من عدم القبول وخوفهم يعني يعتبر أنهم مقصرون، هذا هو ديدنهم وهذا شأنهم رحمة الله تعالى عليه.
هذه عدد من الأوراق والأسئلة ترجو من الشيخ كما تكلم بالبارحة وقبل البارحة عن بدعة المولد، نحتاج إلى أن تتكلموا جزاكم الله خير عن هذه الفتن التفجيرات التي حدثت البارحة في الرياض وتتكرر، هل من توجيه؟
لا شك أن هذا من أغواء الشيطان لبعض الناس الذين فتنوا بإيذاء الناس وإلحاق الأضرار بهم بحيث يهلكون أنفسهم ويهلكون غيرهم، فيكونون جمعوا بين جنايتين، جناية على أنفسهم حيث تسببوا في إهلاكها وقتلها، والله عز وجل حرم قتل النفس وحرم قتل الغير، وقد بين صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ولا شك أن هذا من الإجرام، ولا شك أن هذا من الاستسلام للشيطان والانقياد له، بحيث يكون الإنسان يجني على نفسه ويجني على غيره ويلحق الضرر به وبغيره. فهؤلاء الذين يفجرون بأنفسهم ويتسببون في إتلاف الآخرين وإتلافهم وإتلاف الممتلكات، لا شك أن هؤلاء جمعوا بين مصائب متعددة وبين بلاء يعني متنوع لا يقتصر عليهم، بل هم ذهبوا نتيجة له وغيرهم ذهبوا نتيجة له، وسيلقى كل ما قدم من الأعمال السيئة التي يفعلها في هذه الحياة يعني يجد أمامه الجزاء على ذلك والعقوبة على ذلك، والعاقل يجب عليه أن يحرص على مصلحته ومصلحة غيره وعلى منفعته ومنفعة غيره، فلا يحصل منه إخلال بهذه المصالح وبهذه المنافع بحيث يبدل ذلك بإساءة إليه وإلى غيره. لا شك أن هؤلاء فعلوا يعني أفعالا في غاية الإجرام وغاية الضرر، فقتلوا الآمنين سواء كانوا من الساكنين في تلك الأماكن أو المارين في تلك الأماكن، لا شك أن هذا في منتهى الإجرام وفي منتهى الخبث، ونسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شر الأشرار وأن يهدي من ضل ويخرجه من الظلمات إلى النور، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.
يقول قال السبكي في طبقات الشافعية الثاني صفحة 26 في ترجمة أحمد بن عمرو بن الصرف، وكان من جلة العلماء شرح موطأ مالك وتفرد عن ابن وهب بحديث، فقال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم سيد، والرجل سيد أهله، والمرأة سيدة بيتها. يقول هذا حديث صحيح غريب انتهى من الطبقات. السائل يقول ما مدى صحة هذا الحديث وما رأيكم في هذه المسألة، ثم لو صح كما قال السبكي فما الجمع بينه والنهي عن إطلاق لفظ السيد كما في حديث لا تقول للمنافق سيد، لأنها هنا جعل كل بني آدم سيد.
ايش الاسناد؟
يقول احمد بن عمرو الصرح حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي يونس عن ابي هريره.
ايش الاسناد؟ عن عمرو الحارث
عن احمد بن عمرو بن الصرح يقول حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي يونس عن ابي هريره.
ابي يونس نادي الذين معروفون يعني كلهم ثقات، ولكن لو صح الحديث كما هو معلوم المقصود السيد هنا يعني الذي هو سيد قومه، وكما هو معلوم يعني الأشرار يعني رأسهم منهم والأخيار رأسهم منهم، ويعني السؤدد هنا يعني لو صح المقصود به التقدم على غيره، فيكون مرجعا في الخير ومرجعا في الشر، مرجعا في الخير ومرجعا في الشر، لكن يعني في الـ يعني في الـ في الشرع وفي السيادة يعني أمر محبوب وأمر يعني مرغوب فيه وأمر مندوح، ولا يستقيم يعني ما جاء في الحديث إلا يعتبر يعني تقدم وكل إنسان يعني رأسا في شر أو رأسا في خير, رأسا في خير أو رأسا في شر, ويكون يعني مقدم الخبثاء من جنسهم ويكون يعني متقدما عليهم ومقدم الأخيار من جنسهم ومقدم الأخيار من جنسهم, ولكن لا يعني ذلك أن يكون يعني محمودا, لأن هناك يعني تقدم المذموم وتقدم المحمود. نعم يعني ليس يعني وصف يعني الشخص يعني بأنه زعيم قوم مثل ما قال كتب الرسول إلى هرقل قال عليهم الروم, يعني عظيم يعني مقدم فيهم وكبير فيهم.
يقول السائل: أنا أعمل في مكان لتوزيع الكتب الموقوفة للتوزيع, وأحيانا يأتي بعض الإخوة الذين أعرفهم وأعطيهم دون علم الإدارة, بالرغم أن الكتب توزع للجميع.
أعرف يعني هو الآن ما أعطى شيء يوزع, إيش الإشكال؟ يعني في كل ناس يعرفهم يعني يعرفوا اللي أنا يعرف الطريقة التي رسمت له, ما هي؟ هل هو يعني مرسوم لعدد من يوزع على الفئة الفلانية؟ إن كان مطلوب منه أن يوزع على جهة معينة فلا يعطي غيرهم, وإن كان مطلق فلا يعطي من يعرف ومن لا يعرف من يكون أهل لذلك.
يقول السائل: ما شروط أهل الذمة؟
ما أذكر يعني قضية تفاصيل الشروط, لكن كتاب المقيم أحكام أهل الذمة يعني ذكر كل ما يتعلق بأحكامهم.
جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم ونفعنا الله.